السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب الطائعين الأخيار، ووعدهم بالنعيم المقيم في الجنة دار الأبرار، وتوعد العصاة بالضنك في هذه الدار، والمصير إلى جهنم دار البوار وبئس القرار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ما أظلم ليل واستنار نهار. ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار، أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة سامية، فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، وإنما أمرهم سبحانه بعبادته، ولم يطلب منهم رزقا ولا إطعاما، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل هذه الحكمة العظيمة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومبينين ومحذرين، فبينوا للناس طريق عبادة الله ودعوهم إليها، وحذروهم من سلوك طريق إبليس وأعوانه ونهوهم عنها. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد انقسم الناس فيما جاءت به الرسل، فمنهم من أطاع الله وامتثل ما جاءت به الرسل وأسلم واستسلم وسلك طريق الطاعة، وهؤلاء هم المفلحون الفائزون الذين وعدهم الله بالسعادة والتمكين في الدنيا. فقال سبحانه على لسان موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ووعدهم بالنعيم المقيم والسرور الدائم في جنة الخلد. فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الناس من تنكب عن سلوك الصراط المستقيم ولم يمتثل ما جاءت به الرسل، وقادته نفسه وأهواؤه وشهواته وأعداؤه إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فكان من العاصين المفسدين، وهم في ذلك ما بين مقل ومكثر، وسنتحدث عن هذا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة، إن بني آدم خطاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فالإنسان معرض للوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها إلا من عصم الله. فالناس في المعاصي حالهم ما أخبر الله عز وجل عنه في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. فالإنسان عرضة للوقوع في المعاصي، لكن الناس عند وقوعهم في المعاصي يتفاوتون. فمن الناس من إذا وقع في المعصية آلمه حرها وأحرقته نارها، فاقشعر جلده ورق قلبه وانسكب دمعه، وندم على جرمه في حق ربه فآب وأناب، ورجع إلى الرب التواب فتاب توبة صادقة خالصة صالحة لله عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهؤلاء هم المفلحون الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل عندما دعاهم فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهؤلاء مبشرون بفرح الله بتوبتهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وهؤلاء هم خير الخطائين، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهؤلاء خارجون عن حد العصاة بتوبتهم، آمنون من ضرر المعاصي بتأمين الله عز وجل لهم وبعظيم فضله سبحانه، لأن الله يحب من عباده أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوبهم مهما عظمت وكبرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبداً أذنب ذنباً فقال: يا ربي عملت ذنباً فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ولو ذهبنا نعدد فضائل هذا الصنف لضاق الوقت وجف الحلق وانقطعت الكلمات، ولما نحط بفضائل هؤلاء القوم. ومن الناس من إذا وقع في المعصية أحس بسوءها وشعر بشؤمها ويريد أن يتوب، لكنه يرجي نفسه بالتوبة فديدنه: غدا أتوب وبعد غد أتوب وإذا كبرت أتوب، ولا يزال يرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره، وقد تفجأه المنية وهو لا زال على شروره مقيم ولمعاصيه مستديم. وقد تدركه المعاصي والعياذ بالله بشؤمها وضررها فيكون من الموبقين. ومن الناس من استوطن حب المعصية قلبه وأصبح تحقيق شهواته غاية مناه، فيظل منغمسا في المعاصي طول عمره، لا ينتهي من معصية حتى يطلب أختها، ولا يفكر بالتوبة ولا يحدث نفسه في التوبة، حتى إذا جاءه الموت وعاين الملائكة قال: إني تبت الآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وإذا حضره الموت وجاءه الموت ورأى مآله وشاهد قبح أعماله طلب من الله أن يرجع إلى الدنيا، لا ليتمتع بملذاتها ولا ليقتطف من شهواتها، ولكن لعله يعمل صالحا فيما ترك، لعله ينجو من شر الحال. ويكون الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن الناس من إذا ارتكب المعصية تخفى بها وتستر بها وابتعد بها عن أعين الناس، وهذا في قلبه وظاهره خوف من الله وحياء من الناس، ويرجى له الخير مع الخوف الشديد عليه من أن تلحقه أضرار المعاصي. ومن الناس من إذا ابتلي بالمعصية جاهر بها وأعلن بها وتبجح بها معلناً لها، وهؤلاء هم المجاهرون بالمعاصي. وللمجاهرة يا عباد الله بالمعاصي صور، فمن صورها أن يتحدث فاعلها بها ويتبجح بها ويخبر بها الآخرين، فإذا جلس مع أصدقائه والناس قال: لو رأيتني البارحة وقد فعلت كذا وكذا مما يغضب الله، لو رأيتني وقد تكلمت في فلان حتى قطعته قطعا، لو رأيتني وقد شتمت فلانا حتى أسكته، لو رأيتني وأنا أفعل وأفعل، لو رأيتني البارحة وقد سهرت على قناة فضائية فتمتعت بالمذيعة الفلانية أو بالفيلم الفلاني وما فيه من عري وقبلات وأمور محرمات والعياذ بالله. وقد يقول أحدهم إني سافرت إلى كذا فزنى والعياذ بالله بكذا، وشرب الخمر بكذا والعياذ بالله، إلى غير ذلك من التبجح بالمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ويصبح ويكشف ستر الله عنه. ومن صور المجاهرة بالمعاصي أن يعلن صاحبها العمل بها فيعملها أمام الناس ويجاهر بعملها، فتجده يسير بصديقته بين الناس ويشرب الخمر على الملأ ويضع طبق الإرسال الفضائي ما يسمى بالدش على أعلى بيته وغير ذلك من الأمور المحرمات يعملها أمام الناس، وفي ذلك مجاهرة بها. وسنتحدث إن شاء الله عن خطر وعظم ضرر هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. إذا علمنا ذلك وعلمنا أصناف الناس في المعاصي فإنه ينبغي أن نعلم يا عباد الله أن الله لا يتضرر بالمعاصي، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فالله غني حميد لا ينتفع بطاعة الطائعين وإنما يعود نفعها إليهم، ولا يتضرر بضرر العاصين وإنما يعود ضررها عليهم. فملك الله سبحانه ملك تام لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، فلو اجتمع أهل الأرض من الجن والإنس على الطاعة حتى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمع الجن والإنس من أول خلقهم إلى آخره على الفجور والفسوق والعصيان حتى كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، فالله عز وجل لا يضره شيء من أفعال عباده. يقول سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه غني عن عباده لا تضره معاصيهم، لكن المعاصي لها ضرر عظيم وأثر وخيم على فاعلها وعلى مجتمعه بل وعلى الأرض جميعها برها وبحرها، فالأفراد يشقون إذا خرجوا عن منهج الله، والمجتمعات تصبح أشقى المجتمعات إذا لم يمتثل أفرادها لشرع الله، والأرض في برها وبحرها يظهر فيها الفساد بما كسبته أيدي الناس من المعاصي. يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة من شرور وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار السرور والنعيم إلى دار الآلام والمصائب والهوان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الله وطرده وأبعده ومسخ ظاهره وباطنه وأبدله بالقرب بعدا وبالرحمة غضبا ولعنة وبالجنة نارا تتلظى؟ فسقط من رحمة الله وأبعد من رحمة الله. وما الذي أغرق أهل الأرض جميعا إلا من رحم ربك حتى بلغ السيل والماء رؤوس الجبال؟ وما الذي أهلك الأمم الماضية؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم حملت أرواحهم إلى جهنم فكانت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح حتى دمرها تدميرا؟ ولا شك أحبتي في الله أن ما أصاب الأمم الماضية من خسف ومسخ وغرق قد يصيب هذه الأمة إذا سلكوا سبيلهم وانتهجوا مناهجهم وما هي من الظالمين ببعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا شربت إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه أبو داود بسند صحيح. إذا علمنا هذا يا عباد الله، فمن ضرر المعاصي على العباد أنها تفسد قلب العبد حتى يختلط عليه الخير بالشر والمعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإن المعاصي صدأ القلوب، وإذا زاد الإنسان من المعاصي زاد الصدأ حتى تغلب على القلب فيقع القلب في غلاف منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض فلا تضره معصية فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ويصير الآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى ترين على القلب، فذلك الران الذي ذكر الله في قلوبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونتيجة هذا يا عباد الله، يحصل للعاصي وحشة بينه وبين ربه وبينه وبين عباد الله المؤمنين، فيصبح ذكر الله ثقيلاً على قلبه، وتصبح مجالسة الصالحين أثقل على قلبه من الجبال. إذا دعي إلى خير، إذا دعي إلى مجلس خير ووعظ وصلاح ابتعد واعتذر بشتى الأعذار، وإذا دعي إلى مجلس شر كان من أسرع الناس إلى مجلس الأشرار. ولا تزال المعصية بقلب العاصي تميت فيه إرادة التوبة حتى ينسلخ منها، فكما يقول ابن القيم رحمه الله: لو مات نصفه لما تاب. ويأتي من توبة الكذابين واستغفار الكذابين باللسان من ذلك بشيء كبير، ولكن قلبه معقود على المعصية عازم عليها ناويا ارتكابها متى ما أمكنه ذلك، والعياذ بالله من الخذلان. ومن أضرار المعاصي أنها تنزع مهابة العبد، فإن الخلق لا يهابون العاصي لأن الله ينزع المهابة من العاصي، فالعاصي يبغضه الناس حتى أقرب الناس إليه، لأنه هان على الله فيهون على خلق الله، والجزاء من جنس العمل، هان عليه حق الله فهونه على الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن ضرر المعاصي ذل يجده العاصي في قلبه وفي نفسه وفي هيئته وفي معاملته، فالعاصي يشعر أنه ذليل، يشعر أنه ذليل، فيحس في قلبه بالذل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول الحسن البصري عن العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرجل ليذنب الذنب بالسر ثم يصبح عليه مذلته. ومن أضرار المعصية على قلب العاصي أنها تضيق قلب العاصي، فيعيش العاصي في ضيق وشقاوة، لا يفرح فرحا صادقا ولا يلتد لذة صادقة، فيعيش في شقاء دائم. إذا مرت به المعصية فنظر إليها وأرادها وفاتت، تأوه وندم وشعر بالآلام في قلبه. وإذا أمكنته المعصية ما أن ينتهي منها حتى يشعر بضيق كالجبال في قلبه. ولذلك يقول العلماء: إن العصاة المدمنين على المعصية يقودهم ذلك إلى إدمان الخمور والمخدرات، لعلهم بذلك يتخلصون من ضيق المعصية. فالمعصية لها ضيق شديد في قلب صاحبها، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أضرار المعصية على فاعلها أنها تحرمه الانتفاع من العلم، فتجد مدمن المعصية بعيدا عن العلم، بعيدا عن حلقات الذكر، بعيدا عن الانتفاع بها، لأن المعصية لها ظلمة شديدة في القلب تمنع الخير من الدخول إليه. ولذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي ورأى فيه خيرا وذكاء ونجابة وحرصا على العلم، قال له: أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن أضرار المعاصي على العباد، وهذا ضرر خطير عظيم، أنها تمنع العبد من الطاعات. فكم من نظرة منعت من قيام ليلة، وكم من أكلة محرمة منعت من قراءة سورة من القرآن، وكم من شخص أطلق لبصره العنان في المحرمات في الشارع والتلفاز وغيره، فحرمه ذلك الاعتبار في بصيرته، وكم من شخص أطلق للسانه العنان فخاض في أعراض المسلمين، فحرمه ذلك من صفاء قلبه ولذة الطاعة، وكم من شخص أدخل الآلات المحرمة إلى بيته فأعقبه ذلك حرماناً من طاعات كان يعملها. كم من شخص كان يقول: كنت أقرأ القرآن في كل يوم، فلما أتيت بالآلة الفلانية حرمت من ذلك من تلكم القراءة. كم من شخص حرم بملاه في بيته من لذة صيام كان يصومه، ومن لذة قيام كان يقومه، ومن بركة كان يجدها في نفسه وفي أهله وفي بيته، حتى صار بيته عليه ضيقا وصدره ضيقا حرجا. كم من شخص رأى وعاين من نفسه أنه كان في سعة وخير وبركة في بيته وطاعة من أهله وأولاده، فلما جاء في بيته بآلة محرمة خرجت البركة من الباب، فخرج الأولاد عن الطاعة، وتمردت المرأة، وخرجت الطاعات من بيته، والعياذ بالله. إن المعاصي تذهب الطاعات، وليس الأمر مقصوراً على ذلك فقط يا عباد الله، بل إن المعاصي مع ذلك تكون سبباً لارتكاب معاص أخرى. فيقول بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، فالمعاصي يولد بعضها بعضاً ويجر بعضها إلى بعض، وهذا من عقوبات المعاصي وأضرارها والعياذ بالله. ومن أضرار المعاصي أنها تجلب للناس أوجاعاً وأمراضاً وآلاماً ما كانوا يعرفونها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منهن: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا هو الواقع نراه عياناً بياناً، فما استحدث في هذا الزمان من أمراض ما كان الناس يعرفونها قبل سنين قليلة، أمراض كثيرة، أمراض فشت في الناس وكثرت وأصبحوا يصابون بها، والناس ينظرون هنا وهناك لعل الجو السبب، لعل البيئة السبب، لعل، والجواب: قل هو من عند أنفسكم. إنها أوجاع ظهرت في القوم وفي الناس لأنهم أعلنوا بالمعاصي وارتكبوا المعاصي وكثرت المعاصي منهم. وها هو الإيدز قد انتشر في المجتمعات التي تفشو فيها الفاحشة حتى فتك بهم فتكا وأعجز الأطباء عندهم من علاجه. إنها والله أوجاع تظهر بسبب المعاصي. وليت ضرر المعاصي يا عباد الله مقصورا على الدنيا لقال القائل: إن في الموت راحة منها وانقضاء لها، لكنها والله تتبع صاحبها عند الموت وبعد الموت. يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: إن كل مفرط سيندم إذا جاءه الموت ويطلب المهلة ولو شيئا يسيرا، لعله أن يستعتب ويستغفر، لعله أن يعمل صالحا فيما ترك، ولكن هيهات هيهات، فقد كان ما كان وأتى ما أتى، وكل بحسب تفريطه. وقد تبلغ المعصية بنفس صاحبها إلى أن يكون رجل سوء، فيخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المحتضر: فإذا كان الرجل السوء قالوا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا، فلا يفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم يرسل من السماء فيصير إلى القبر. وقد تبلغ المعاصي بصاحبها إلى أن يكون غير صالح، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وقد تكون المعاصي سبباً لتعذيب صاحبها في قبره في تلكم الحفرة الضيقة التي يترك فيها صاحبها وحيداً فريداً غريباً. تلكم الحفرة التي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف عليها يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قد تكون المعاصي سبباً لتعذيب صاحبها في القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، فأمر بعسيب رطب فشقه نصفين، فجعل على هذا قسما وعلى هذا قسما، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عذاب في القبر بسبب ذنبين يراهما الناس صغيرين، وهما والله كبيران عند الله. أحدهما عدم الاستتار من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستتر من بوله فيكشف عورته أمام الناس، وكان لا يستنزه من بوله فكان يقوم ولا زال له حاجة في البول فتتنجس ثيابه ولا تصح صلاته. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، قال: فيك فلان كذا، وقال: فيك فلان كذا، لا بقصد الإصلاح، وإنما بقصد الإفساد والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه وقد أعجبته نفسه، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم قد تكون المعاصي سبباً لتعذيب صاحبها يوم القيامة قبل التعذيب في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يا عباد الله في عرصات القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ قال: هم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمعصية قد تكون سبباً لتعذيب صاحبها يوم القيامة، وقد تكون المعاصي سبباً لإفلاس صاحبها إذا لقي الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولما يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. والناس يوم القيامة يقفون على قدر أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون معهم على مقدار ميل، فيكون الناس في العرق بمقدار أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه. ثم إن المعاصي يا عباد الله قد تقود صاحبها إلى أن يكون من أهل النار، فإن المعاصي قد تدخل صاحبها في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطئ إزاره خيلا وطئه في النار، من وطئ إزاره خيلا وطئه في النار. ويقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على أبواب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن قوماً يصيبهم سفع من النار بذنوب ارتكبوها عقوبة، ثم تدركهم رحمة الله فيخرجون منها ويدخلون الجنة يقال لهم الجهنميون. هذه يا عباد الله بعض أضرار المعاصي، وهي قليل من كثير وفيض من غيظ. وإذا كان هذا هو ضرر المعاصي وخطرها، فإنه يا عباد الله لا شك أن المجاهرة بالمعاصي أعظم ضررا وأشد خطرا وأخبث أثرا. كيف لا وهي تشارك المعاصي في أضرارها لأنها منها وتزيد عليها أضرارا أخرى. فمن أضرارها أن فيها زيادة مخالفة للشرع، فإن الإعلان بما ينبغي كتمانه ممنوع شرعا، ولو كان ذلك الأمر الذي ينبغي كتمانه جائزا. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يفشي أحدهما سر صاحبه، واجتمع عنده الرجال والنساء يوما، فقال: لعل رجلا يتحدث عما يفعل مع أهله، ولعل امرأة تخبر عما تفعل مع زوجها. فسكت القوم، فقالت امرأة: إي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. هذا الإعلان يا عباد الله بأمر جائز، فكيف بالإعلان بأمر محرم؟ يذهب العاصي فيرتكب الزنا مع امرأة بالحرام، ثم يخرج ويتبجح ويقول إنه فعل كذا وكذا، والله إنه لفي شر عظيم. ومن أخطار المجاهرة بالمعاصي أن صاحبها يخرج نفسه من معافاة الله، فإن العبد الحي الذي يتستر بالمعاصي إذا ستره الله عز وجل في الدنيا يرجى له أن يغفر الله ذنوبه يوم القيامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يدنيه الله عز وجل فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فلا يزال يقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه هلك في نفسه قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمجاهر يا عباد الله يحرم نفسه من هذه المعافاة، ويخرج نفسه من معافاة الله، لأنه فضح نفسه في الدنيا وكشف ستر الله عن عوراته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ثم ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومن أضرار المجاهرة بالمعاصي أن المجاهر بالمعاصي قد يكون سبباً لإيقاع غيره في المعصية وتهوين المعصية على الناس، فكم من شخص غافل عن المعصية نبهه إليها مجاهر بها متبجح بها، وكم من شخص كان يخاف من المعاصي ويهابها هونها في نفسه مجاهر بالمعصية متبجح بها معلن بها فطابت نفسه بها. كم من شخص ما كان يعرف طريق المعصية فسمع مجاهرا يجاهر بها فعرف طريقها وتردى فيها. كم من شخص يا عباد الله كان يخاف أن يأتي بالدش إلى بيته وكان لا يريد ذلك ويبغض ذلك، فلما رأى جيرانه كل مجاهر بذلك قد نصبه على رأس بيته هان عليه ذلك فاقتناه متبعا لأولئك. ويا ويل من هذا حاله، يا ويله، لم تكفه ذنوب يرتكبها ولم تكفه أوزار يفعلها، بل قاد إلى نفسه أوزارا يفعلها غيره وتكون أوزارا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. إن هذا يا عباد الله خطر عظيم وأمر جسيم، فيأتي العبد يوم القيامة بذنوب يحملها وقد فعلها، ويأتي بذنوب يحملها لأنه قد دل عليها. وما أعظم الذنوب التي يقع فيها كثير من الناس بسبب رؤيتهم للمجاهرين والعياذ بالله. ومن أضرار المجاهرة بالمعاصي أنها سبب لنزول العذاب العام بالمجتمع وفشو الأوجاع والأمراض، كما سمعنا في الحديث المتقدم آنفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الذين سلفوا من قبلهم. أوجاع تظهر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير. فالمجاهرة بالمعاصي سبب لجلب العذاب العام للمجتمع. فلو قام أهل الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تجرأ أهل المعاصي على المجاهرة بمعاصيهم. وفي هذا خطر عظيم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم تعمل فيهم المعاصي وهم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بالعقاب. فإذا ظهرت المعاصي وعمت ولم يغير الناس هذه المعاصي بضوابطها الشرعية وليس لهم عذر في ذلك، فإنهم متوعدون بأن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذه يا عباد الله بعض أضرار المعاصي إذا علمناها وعرفناها وعرفنا هذا في واقع الناس وتأملنا في واقع الناس سنجد أن هذا متحقق في واقع الناس تماما. ألا ترون الناس يا عباد الله اليوم يستسقون فلا يسقون، يطلبون السقيا فلا يسقون؟ لماذا يا عباد الله؟ لا شك أنه بسبب الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ذكر المفسرون أن هذا في منع المطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وها هم الناس اليوم يشتكون قلة البركة مع الكثرة. تجد الرجل يتشكى يقول: أنا عندي مال كذا وكذا وراتبي كذا وكذا، لكن لا بركة فيه، لا بركة فيه. لا شك والله أن ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. هذه الزلازل تحدث في الأرض، وهذه الحروب والفتن تحدث في الأرض. قل هو من عند أنفسكم، إنها والله بسبب الذنوب. ألا فلنتق الله عز وجل ولنرجع إلى ربنا سبحانه ولنغير ما بأنفسنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، والله ما منا إلا فلنتفقد أنفسنا ولننظر في أنفسنا ولنغير ما بأنفسنا من شر إن وجدناه، ولنبدأ بأنفسنا أولا ثم بمن هم تحت ولايتنا، ولنقم بما أوجب الله عز وجل علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه وضوابطه الشرعية، ولا نخرج عن ذلك، فإن الخروج عن ذلك تبعا للعواطف والعواصف منكر في ذاته. فينبغي يا عباد الله أن نجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب حاله، فإن هذا من التقوى. وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك يا عباد الله أن الاستغفار الصادق والتوبة الصالحة الصادقة سبب لتدفق الخيرات وكثرة البركات وعموم الخيرات. يقول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله إن الاستغفار والتوبة والخروج من الذنوب فيها سبب كبير للبركات. فالذنوب إن وجدت محقت البركة، وإن خرج منها جاءت البركات وتدفقت الخيرات. ألا فلنتق الله عباد الله ولنكن مسارعين إلى ما أمرنا الله عز وجل به، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فسارعوا عباد الله، سارعوا أحبتي في الله إلى التخلص من المعاصي، ومروا أهليكم بذلك، وانقلوا ذلك إلى عباد الله، انقلوا ذلك إلى عباد الله، ومروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وبينوا لهم الخير. ولنعلم أحبتي في الله أن التوبة الصادقة تحتاج إلى وقفة صادقة وإلى عزيمة صادقة، وتحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. ومن أخلص لله أعانه الله، من أخلص لله أعانه الله. فأخلص قلبك واجعل قلبك خالصا لله، والله يعينك الله. كم من شاب عرفناه قد تعود على المعاصي، تعود على شرب الدخان مثلا، وعاش سنين كثيرة وهو يشرب الدخان، وكلما قال أعزم على التوبة وكان عزمه ضعيفا رجع إلى الدخان، وقال: لا أستطيع، أصاب بدوار وأصاب بضيق وأصاب بمرض. فلما عزم على التوبة صادقا مخلصا لله أعانه الله عليها، فلم يشعر من ذلك بشيء. إن سر ذلك في الإخلاص. من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. وإنه ينبغي يا عباد الله أن نندم على ما فات، وأن نعتبر ما فات شيئا وجرما خطيرا، وأن لا يتذكر أحدنا ما فات ويقول: سقى الله تلك الأيام، يا ليتها تعود. وإنما يجب أن نندم على ما فات من الذنوب، ويجب أن نقلع عما نحن عليه من الذنوب. فالإقلاع هو التوبة الصحيحة، الإقلاع هو التوبة الصحيحة. وإن من العيب يا عباد الله أن يقول العبد بلسانه أستغفر الله وهو عازم على الذنب بقلبه. إن من العيب يا عباد الله ومن الجرم يا عباد الله أن يكرر العبد أستغفر الله أستغفر الله وهو لا يريد إقلاعا عن المعصية. إن من العيب والجرم أن يقول الشخص اللهم تب علي من شرب الدخان وهو يمز الدخان في فمه، إنه سوء أدب مع الله يا عباد الله. فينبغي الإقلاع عن هذا الذنب حتى يتوب العبد إلى ربه. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآخرين فينبغي يا عباد الله أن يتخلص الفرد منها. إن كانت مما يعاد فإنه يجب أن يعيدها صاحبها أو يتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن أخذ الإنسان مالاً لغيره ولو قبل سنين، أو اغتصب أرضاً لغيره ولو بنى عليها عمارة، فإنه يجب أن يعيدها لصاحبها أو يستحله من ذلك. فإن كان يعرف صاحبها أعادها إليه بأي طريقة كانت، ولا يشترط أن يعلمه أنه أخذها منه، بل يمكن أن يرسل له هذا المال في رسالة أو نحو ذلك. كذلك يا عباد الله يمكن أن يتحلل منه وأن يطلب منه أن يحله، وإن كان مما لا يعاد فإن كان لا يخاف فتنة من ذلك فإنه يذهب إليه ويتحلله ويقول يا فلان قد أغواني الشيطان فاغتبتك في بعض المجالس فأسألك أن تحلني. فإن خاف منه فتنة وخاف مقاطعة وخاف هجرانا وخاف شرا أعظم فإنه يكفي أن يدعو له وأن يذكره بالخير عند الناس الذين ذكره. هذه يا عباد الله أمور ينبغي أن يفعلها العبد. وعلينا يا عباد الله أن ننظر إلى بيوتنا وأن نفتش فيها وأن نخرج فيها أن نخرج منها المعاصي ما أعلن وما أخفي، فإن الله عز وجل مطلع علينا. نخرج منها ما أعلناه وأظهرناه فوق البيوت، وما أعلناه في لباس بناتنا وفي خروج بناتنا. إن والله يا عباد الله من المعاصي التي يجاهر بها الناس اليوم أن يخرج البنات وهن كاشفات وإن لبسن لباسا يسمى بالعباءة فهو والله لا يستر شيئا، وإنما هو فاضح كاشف وهو أشد من لبس الثوب فقط. اليوم كثر في الناس خروج النساء كاسيات عاريات، تخرج المرأة بنقاب يجعلها أجمل النساء وتظن أنه النقاب الجائز وهو حرام، يكشف خدها وعينيها ويجملها. وهذا يا عباد الله ينبغي على الأولياء أن ينتبهوا إليه، فإنه من المجاهرة بالمعاصي ومن خيانة الرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلنتق الله عباد الله ولنرجع إلى ربنا لعلنا نكون من الفائزين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا وأن يكفينا شر أنفسنا وأن يعيدنا إليه عودا حميدا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا قوي يا عزيز، أذنبنا فأكثرنا. اللهم يا ربنا إنا نرجو رحمتك، اللهم فارحمنا واغفر لنا وارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين، اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين، اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رب العالمين. اللهم بيض قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا، اللهم أزل منها سواد المعاصي يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: منحت قطعة أرض من الدولة وبقيت عندي سنتان تقريبا، ثم احتجت إلى قيمتها فبعتها بمبلغ، فهل فيها زكاة؟
هذا يتوقف على نيتك عندما ملكت الأرض. هل نويت بها أن تتاجر بها ومتى ما جاءك السعر بعتها؟ إذا كان ذلك فهذه عروض التجارة وفيها الزكاة في السنتين. وإن كنت لا تنوي اقتناءها والبناء عليها إذا تيسر لك ثم احتجت فليس فيها زكاة، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يأتي الإنسان بالعمرة ويجعل ثوابها لأقربائه المتوفين؟
أما أن يأتي بالعمرة عن غيره من أقربائه المتوفين، عن قريب من أقربائه فوالده أو والدته إذا كان قد أدى العمرة، فهذا أمر مشروع أن يأتي به الإنسان. أما إهداء الثواب، إهداء ثواب الأعمال، فهذا الأمر لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك، وإن كان جاء عن بعضهم أنه كان يفعل هذا، لكن في عمومه لم يثبت عن عمومهم ولم يقم عليه دليل، ولذلك نوصي بعدمه ونقول: الخير يا أخي ما ثبت، وهو أن تدعو لهم في عمرتك، أن تدعو لهم في عمرتك، فإن خير ما ينفع الميت من الحي الدعاء له، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر أن إهداء ثواب الأعمال أيا كان، سواء كان العمرة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، أمر لم يثبت عن عموم السلف وجاء عن بعضهم، لكن لم يقم عليه دليل صحيح، ولذلك نوصي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يدعو الإنسان لأقربائه الموتى، ويمكن أن يتوسل بعمله الصالح في دعائه، فيقول: اللهم بقراءة القرآن أسألك أن تغفر لميتي، أو نحو ذلك، فإن هذا من التوسل المشروع.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يعتبر السكوت عن المعاصي مع القدرة على تغييره مشاركة في المنكر؟
لا شك أن الإنسان إذا سكت عن المنكر وهو قادر على تغييره بالشروط الشرعية ولا ينتج من تغييره منكر مساو أو أعظم، أنه يكون آثما، لأنه ترك فريضة من فرائض الدين. أما إذا لم يكن قادرا على التغيير فإنه يكفيه أن ينكر بقلبه. كذلك إذا كان يعلم أن تغييره للمنكر ينتج منه منكر مساو أو أعظم من هذا، فإنه لا يجوز أن ينكر، ويكون سكوته عند ذلك عبادة، يكون سكوته عند ذلك عبادة. وقد مر شيخ الإسلام بن تيمية على قوم من التتار وهم يشربون الخمر فلم ينكر عليهم، فلما مر قال له أصحابه في ذلك، فقال: لو أنكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم.
أحسن الله إليكم. هل حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس صحيح؟
هذا لا يصح، هذا لا يصح فيما علمنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول إن صاحب الكبائر مخلد في النار؟
لا شك أن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويكفي من هذا ما سمعناه في تارك الزكاة قبل قليل: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل واضح على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لأن المخلد في النار لن يرى سبيل الجنة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد معنا رجل مريض نرجو الدعاء له.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مريضه، ونوصيكم بالدعاء له في السجود ولا سيما في النوافل، والإكثار من ذلك واللجوء إلى الله عز وجل بصدق، فإن الله لا يعجزه شيء. أسأل الله لي ولكم المغفرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.